أصابكم من حسنة والله ما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم. والولاية كلها من عند الله، يعني كيف التوفيق بين الأيدين؟
كل من عند الله تقدير.
من تفرقها؟
هذا لله يسامح بكل شيء سواء كان خيرا أو كان شرا. لكن الإنسان مسؤول عما يتعاطاه من الأسباب التي تؤدي إلى ما هو مكروه شرعا، فباعتبار أن هذه السيئات صدرت من الإنسان باختياره فهو من عنده، وليس يعني ذلك أنه غير مقدر عليه. فالأمر كما قال عن الشباب كل شيء بقدر حتى العجل والكيس، ومن تلقى بعقائد المسلمين خلفا عن سلف لأن القدر خيره وشره من الله تعالى، ولكن حينما يبدو من الإنسان شر فهو بكسبه وهو من نفسه الأمارة بالسوء، فإذا كل من عند الله تقديرا، لكن الإنسان مسؤول عما يبدو من أعماله السيئة.
شيخ السؤال، الشركات المزارية وأنا قبل سألتك عن الموضوع كان الجواب خطأ، أنا مريد تفصيل الشركة المزارية بمفهوم هذا الأسماء الحالي هي عبارة عن تصرف وليس شركة تعشر بأشخاص معروفين. الورد هي أن تفصل إلى المسألة الإنسان يخرج منها
لأن السؤال التحقيق فيه إنما يحكم حينما تكون الشركة قائمة على أصول شرعية ليس فيها مخالفة للشرع، حينئذ يبحث عن التفصيل. فالآن أول سؤال قال اليوم يطرح نفسه بنفسه، هل الشركات المزارعة لا تتعامل مع الربا؟ ستقول أنت أول واحد تتعامل مع الربا، إذا شد ذاته بسؤال نعم
فسدت
مثلا
فسدت الشركة
هذا الشيء. شيء ثاني، لو فرضنا أن شركة ما وعسى أن نجد لها وجودا يوما ما لا تتعامل بالربا، سنقول هل أسهم التي تطرح هو شركة من نوع المضاربة بالمال؟ لأن زيد يشتري في 10 أسهم و100 و1000 إلى آخره، لكن أيضا القضية تخرج عن الأحكام الشرعية حينما تكون هذه الأسهم لا تزال أسهما لم تتحول بعد إلى عمل ما. نحن نعلم من حيث الواقع أن أي مؤسسة أو شركة يراد إنشاؤها تطرح أسهمها في السوق، أن معنا مثلا 1000 سهم السهم بعشرة في وراء إلى آخره، وتنتهي هذه الأسهم وتمتلئ الشركة القيمة لجميع الأسهم التي طرحها قبل أن تتحول هذه الأموال إلى مثلا تجارة، إلى معمل، إلى أي شيء، تطرح في السوق للبيع. فالسهم اللي كان مثلا سعره 10 إما أن يباع 11 أو يباع 9، هذه مخالفة شرعية أخرى لأنه هي عين الربا زيادة أو نقصاً. وايضا اعتقد ان ما في شركه تلاحظ هذه القضيه قبل ما تتحول الاسهم الى عين، الى تجاره او معمل او اي شيء. كذلك ونمشي بالخيال بعيدا ونقول اذا افترضنا ان شركه ما طرحت الاسهم واحتفظت بالمال عندها وليس بالمال وبدأت تشتري الحوائج اللازمة لإقامة المصنع أو لإقامة الشركة أو إلى آخره. في هذه الصورة مهمة طاقاً خلافاً لما يقوله حزب التحرير. لازم هنا قاعدة وهي الأصل في التعبديات المنع إلا بدليل، والأصل في العاديات الإباحة إلا بدليل. هذه المعاملات ليست لبنان الذي يريد أن يمنع منها بحجة أن هذا لم يكن التعامل على مثله فيما مضى من الزمن فهو أقل من قال بأنه ضيق العقل، ضيق التفكير، لم يتفقه بعض القواعد الإسلامية الصحيحة. صحيح أن نوع من الشركة مثل المعبودية، لكن ماذا يدرنا هذه الأمور غير التعبديات التي لا مجال للعقل أن يتدخل فيها. أما المعاملات فالأمر فيها واسع ما دامت أنها لا تخالف نصا شرعيا. لكن أنت عرفت أن الشركات المشاهدة اليوم لا يمكن أن تنجو من مخالفة، بهذا الاعتبار يخالف ما غير مشروع.
زيادة التوضيح، الشركة المساهمة الأسهم نفسها لها قيمتان، قيمة إسمية وقيمة فعلية. يعني قد يكون مثلا قيمة أسهمها مثلا مليون صار مليون دينار، القيمة الإسمية والحقيقة أنها نصف مليون.
كيف
يعني؟ يعني يرفع الأسهم ويقول إحنا شركتنا من تأسيس شركة بمقدار بمليون دينار ومليون سهم. المليون دينار ما نكون حقيقة، نكون نص مليون.
طيب ليش
ما هو هذه المخالفة أيضا.
هلا؟
نبيع مليونات حتى يشبع أكبر قدر ممكن من المال. تحت الاسم، صورة اسمية يعني خيالة. إذا عندنا مليون هو ما عندنا حق
المال. صحيح ليش؟
يعني يهموا الناس. يا فضي فهم، قيمة الاسمية مش هي فضيلة. هذا معروف على القصيمي، القيمة الاسمية للسهم دينار والقيمة الفعلية نص دينار. فأنت هو بكون حقيقة خمسة ونص دينار تدفع دينار.
شيء آخر. أنا بدي ما في شيء
فاهم كذا. هو ما فيش خلق كذا. هذا يعني عنف عنده.
فهمت أنا ما سألتش كان كويت. كان يوضع. فيها بالناس. طيب شو اللي الناس عم
يشوف؟ يعني ايهاب العدد الكبير في الناس بمليون دينار.
ايه لكن انت عم تقول بيكتب الواقع.
بكتب الواقع انه القيمه الاسميه دينار مثلا والقيمه الفعليه نصف دينار.
فهمنا يا استاذ ليش بيكتبوا هذا الواقع؟ هذا المقصود به ايهاب.
لان
القصد نعم انكشف.
القصد في الشركه الراسماليه اللي انا كما علمته انه هم جمع الاخبار ممكن المال التوظيفي. هذه جمع المال التوظيفي بدك تدفع دينار وتدفع لك نص دينار.
لكن يبقى السهم 8 دينار.
ها؟
السهم يبقى 8 دينار.
هو مكتوبة في الورقة القيمة الفعلية تصديقها.
ليش يا أستاذ الجواب ما حصلنا؟ ليش يكتبوا هيك وهيك؟ القيمة الفعلية كذا والقيمة الإسمية كذا، ليش؟ لابد في شيء هناك مخطط.
نعم.
أما تعليلك إنه اليوم الناس،
لأن الهدف أنا ذهبت الهدف من هذه الشركة هو جمع أكبر قسم ممكن من الناس استخدامهم في العمل.
طيب هذا النافي نفسه في القيمة الفعلية فقط النافي.
أريد أن نتعرف على هذا الإمام.
ربنا أراهن.
رجل طلق امرأته ولم يتخبيها. فإذا أراد الرجوع تطبق عليه الآية فلا يحل له حتى تنكح زوجها غيره أم لها حالة أخرى؟
والله أظن مراجعة الخلية أظن أنه لا أظن شرط ما دام أنه لم يبني بها والإمام الحلية التي طبقت ثلاثة.
وهذه يعني قد تطلق يعني ممكن أن تطلق ثلاثة.
كيف سؤالك أنت تقول كيف
طلقها؟ هو هذا الحادث الذي حصل
كيف؟
أنه في مرأة طبقت ثلاثة.
طيب.
وأراد الرجوع إليها فهل يرجع إليها أن تطبق عليه الآية؟
كيف تتصور هذه القضية لما ندخل نبحث كمان أمور خيالية؟ رجل عقد على امرأة طلقها ثلاث طلقات وبين كل طلقة وطلقة يعني مسالك على البيت ولا كيف؟ هل وقعت القضية ولا
نعم في الإمارات حقيقة
أحيانا كيف وقعت؟
الإخوة سألني إياها
كيف وقعت؟
ورغم التفصيل هذا ما أعرف إنه كان في شو اسمه فترة انتظار لعبدين قال إنها طلقت ثلاثة
أنا أتصور طلقت ثلاثة كما يفهم كثير من المشايخ يعني دفعة واحدة وهذا يعتبر طلقة ما يعتبر
طلقة واحدة. طيب لو قررنا شيخي على تفصيل على التطبيق الشرعي اللي هو انتظار العقد.
نعم.
فأيضا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره على افتراض ان التطبيق الشرعي
حصل. ثلاثا يعني.
نعم التطبيق الشرعي.
بين كل طلقة في عدة.
نعم.
ما لي مستقبل الآن في المرشة للخطاب مثل هذه القضية لا شيء ما إذا نقلت الآن فتفكرني حتى أراجع
إن شاء الله. طيب شيء جيد الآن أن يعني نشأ شيء جديد في هذا الأمر قضية التطبيق يعني الصورة الشرعية يعني أن ينتظر بعد الطلقة الأولى عدة هي ثلاث شهور ثم الطلقة الثانية عدة ثلاث شهور ثم الطلقة الثالثة وعدة ثلاث شهور إذا ما رجع عليها خلال هذه الفترة تصبح طالق على أنه دخل بها فلا تحل له حتى إيش تنكح زوجها. أما ما هو معهود بين الناس أن تطالق ثلاثة أو أن تطالق الطلق هذه كلها تعقب طوالق الطلاق بدعي
في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وشطرة في عهد عمر طلقة واحدة ثم بدأ لعمر أمره فقال لو جعلناه ثلاثا فانفلى فطلاق الأصل إلى طلق لفظ واحد بل في ألفاظ متعددة ولكن في عدة واحدة فهي طلقة واحدة يعني في فرق شكلي صوري لكن ليس بالحقيقي إنسان يقول لزوجتي أنت طالق إلى الآن، هذه طلقة واحدة، يقول لها الآن أنت طالق، وبعد يوم يومين أنت طالق، وكذلك بعد أيام أنت طالق. هذه الطلقات ليست في لحظة واحدة، لكنها في وقت واحد، وقت العدة الواحدة. لأن الآية الكريمة تقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي في كل من المرتين من الطلاق أحد شيئين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ففي كل من الطلقتين أن تمسك عدتي. فإذا راجعها قبل انقضاء عدتها فله ذلك، وإلا إذا انقضت عدتها تصبح حرة، أي ليس له السلطة بأن يعيدها إلى عصمته رغم أنفها، بخلاف ما لو راجعها في أثناء عدته فيعيدها إلى عصمته رغم أنفها. فكل طلقة لابد من عدتها، وإلا أطفئت الآية القرآنية أولا والأحاديث النبوية، ثم الحكمة الظاهرة من جعل في كل طلاق عدة، وهو أن يفكر الإنسان ويراجع نفسه لعله كان مخطئا، لعله كان مستعملا في مبادرته إلى تطليقه لزوجته. لو أن الطلاق كان كما يتوهم كثير من الناس، روحي أنت طالقة بالثلاثة، سد الطريق على نفسي أن تراجعها إلا حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك سبحان الله، يعني ما أخذ الناس بدعة إلا وفتح أمامه مشكلة بعاجبها ببدعة أخرى. فلما لم يلتزم أكثر الناس بالطلاق السني فهو يطلقها ثلاثة، وتحسب عليه مع الأسر ثلاث طلقات، فمثل فماذا يفعل؟ يروح يفتش من هون ومن هون طالبة وأنه يحتشها. وهذا الذي لعن رسول الله فعله بقوله لعن الله المحلل والمحلل له، فما رضي بشرع الله في الاتئال والتروي في التطليق فنفذها ثلاثا، فنفذت عليه ثلاثا ثم ندم، فكيف الحصول عليها وقد طلقها ثلاثا حسب ما حطوه؟ اذا ارتكب خالف الاخرى وهو يحكي هذا هو الطلاق الشرعي.
طب الشيخ بالنسبه لي يعني لزوم اللي هو الشاهدين في حق التطليق، ايضا هذا مرتبط في موضوع
الاهل. نعم هذا طلاق سني.
نعم، ان يكون شاهدين مع كل طلقه ولا يصير في الامر؟
مع ايه؟
مع كل طلقه الشاهدان ام في تفصيل في الامر؟
من فضل من الطلاق الشرعي حتى تحسب عليه الطلقة لابد أن تشهد على ذلك الدوائر تماما.
في حديث إن الله لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء، خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. دل صحة
في حديث خمسة أشياء.
أولا إن الله لم يمس ما أمر به الحديث، وإنما خلق الله بيده كذا وكذا، هذا موجود، لكن الحقيقة العهد بعيد بقوله ثابتا أو لا، إذا كان تذكر أنه في صحيح البخاري الجامع تنتهي المشكلة.
في ضعيف الجامع صحيح ما هو بحث عنه، ولكن لقد في الشيخ محمود وانا في الامارات انه موجود في مختصر العلوم، ولكن ما وقع فيه عليه يعني.
مختصر العلوم
موجود في رد عثمان بن سعيد الدائم على بشر العشر.
أنا حقيقة لما قلنا وأنا في الإمارات ولكن ما وقعت لي على الكتاب على مستوى وإلا كان ما راجعته.
لكن أنا أتصور موجود في الجامع الصغير، وبالتالي الله أعلم موجود في بعض الجامع لكن ليش متأخر؟
أنا الصحيح بحثت
فيه. انت كنت بحثت في اللغز هذا
في لا وانا كاتب بوق خرب كبير خرب الله وان الله لم يمسك نقطي تسمو
بقضية لم يمسك هذا ما نعرف لهذا الذي كان يعمل في مصنع الدولي
لا شك ان المنحة حاصلة، لكن هذا المال المقتطع لا شك منها الوزارة وشغلة، لكن لو شغلت بهذا هذا لا يمكن نصل الأرباح إلى هذا المبالغ اللي بتعطيها المرض، ففيها دخل ففيها دخل، لكن الباقي منحة، هي يعني منحة من الدولة تتكفل باقي عمرها حتى
نعم. في ظني من كان له صلة بالدولة بإمكان أن يعرف شو النسبة هذه تضاف إلى المال المقتطع من راتب المعلم، المال الربوي أو النسبة الربوية التي تضاف مثلا 105. ففي هذه الحالة الذي يقبض هذا الراتب يقطع منه النسبة يعني ويصرفها كما نقول في إمكانها في مراتب العامة.
تأمين الصحة كذلك
تأمين
الصحة يخطط دينارين مثلا لأن الصحة يخطط يعني تدفع
شو هذا؟
تأمين الصحة يخطط دينارين ولك أن تحارج الدولة يمكن أن تخطط عليك كثير لكن هذا من باب يعني أيضا ضمان حقيقة للموظف
إجباري
مثلا قطع من إجباري المجتمع لكن يمكن أتصور دفع عني أكثر من 1500 دينار كثير يعني عمليات
وأدوية
نعم عمليات وليت في الصحة وليات أنا شخصيا ما قطع مني هذا المبلغ قطع مني مبلغ قليل جدا يعني لو حسبناه من 5 سنوات ما بيتعداش من 200 دينار
هذا ما دام من الدولة هو منحة
هو من الدولة نعم ولكن أظنه بالنسبة للتقاعد لكن في قضية التقاعد هذا هو الشخص اللي يجوز أن يشغله لكن بالنسبة لي يعني أنا ممكن أخذ في شهر 6 دنانير 6 دنانير في
هو أحسب أعداد الدولة كلها
بالنسبة لواحد بالنسبة لي أنا كفرد أنا أسأل عن نفسي
هو ولو يعني مترو دينار
لا انا لا اعرف هذا انه في تقريبا لكنه ما يتكلم عن الجزء اللي حصل هذا الرقم من الرقم التقاعدي سبب قليل جدا والله
ان شاء الله والله من الدينار افرض انه
حرام لا
الدينار هو الربا
نعم
الرسالة
لا لكن جزاك الله خير
صلى الله عليه وسلم يكون بالي
لا شباب وصل
شباب
أولا هذا من ترك العلم
نعم
يعني هذا الشعار ما ترتب عليه حكم شرعي لكن إنسان سؤول وهذا يسأل عن كل شيء في القرآن الكريم ويسألونك عن العلم قل لي مواقف من الناس سائل سأل أنه ليش القمر يطاح إلى ربك والقمر يصير إيش بدل هذا إذا أخذ العلم الفلك بأولاده شو الفائدة من السؤال ما الفاضي؟ لذلك الشارع الحكيم صرف السؤال ما أجاب عنه وأعطى الجواب في فائدة في مواقيت الألف يعني الله قدر أن القمر والشمس منازل حتى الناس يستفيدوا من هذا التقدير أما ليش يصير هيك وهيك 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 وقال من هذا أنه أخوانا المرن وأنفسهم أن يسألوا عن أشياء بتفيدهم ولا يتعمقوا بمسائل الغيبية التي لا مجال للعاقل أن يخوض فيها هاي مقدمة بين يديه في عندنا حديث يمكن اعتباره جوابا لهذا السؤال، والحديث جاء بلفظين، الاول يتعلق بالشهداء والاخر يتعلق بالمصلين، كل في المصلين. قال عليه السلام: ارواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تعلق بثمار اليد. نفس الحديث جاء في حق المؤمنين، لكن بدل الحواصل لبطون ارواح المؤمنين لبطون طير الخضر تاكل من ثمار اليد. ويشرع العلماء الفرق بين كون ارواح الشهداء في حواصل الطير وبين كون ارواح المؤمنين في بطون الطير. لا شك انه الحوصله انضب وانذر من البطن. فاذا نستطيع ان نقول ان ارواح المؤمنين بما فيهم الشهداء هي في الجنه. إذا وضع في قبره فتحت له نافذة يطل منها على منزله جدا، فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، ولا يزال يتنعم بذلك حتى تقوم الساعة. والكافر على عكس ذلك، تبتع الطاقة يطل منها على منزله جهنم، فيأتيه من ريحها ودخانها ونعيمها، فلا يزال يعلم حتى تكون صعبة. وحينئذ يبدو كأن هناك تعارض بين كون حواصل كون أرواح المؤمنين في الطيور على التفصيل السابق، ومن كون أهل الجنة في النطر ترى منزلها في الجنة. وحينئذ نقول لا تعارض، لأنه يمكن أن يكون المؤمن متنقلا ما بين قبره وما بين جنة ربه. فهو إذا ما بين الجنة والروضة، حيث أن القبر روضة مليار الجنة أو حفرة في قبر النار. هذا ما عندي جواب عن ذلك.
الشيخ الكريم حديث أن أرواح الكافرين في سجين
دلتنا عليها الحديث القريب، ما هي أقوال وأثار الحديث على كتاب الأروسي أول كتاب
السلام قال
آيات
البينات،
آيات البينات في عدم اجتماع الأبواب عند الحنفية السادات، هو تعرض لذكر ذلك فخبرتها وتبين أنه لا أصل له.
شوفي حديث إذا أتاك مال مال من غير إشراف ولا مسألة فرزق ساقه الله إليك. إذا إنسان أشرفت نفسه على مال معين، فالآن كيف يمكن أن يعالج نفسه ويمكن أن يتكلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لحظة،
هو التقيد يكون قبل يعني المرء نفسه أن لا تشرف نفسه على مال الآخرين. أما وقد أشرفت نفسه على هذا المال وجاءه لقمة سائلة، فهو إن أخذه حلالا، ولكنه لم يتأذى بأذى الرسول.
هذا من حلال. ورغم أنها أشرف نفسها.
لكن في مخالفة التوجيه تبرو في شرش الأشرف نفسها. كيف الجار أو
الولد
تفتح على الدراسة في هذه الدنيا للدروس ويحصل شهادة مشان يطلبوا فيها، وبس يحصل شهادة ويتقدر بطلب رسمي. هذا كله يعني ما في توجيهات نووية.
يعني شفنا من الآن جاني رجل وقال لي بدي أنا تساعدني يعني بالجهاد، قال لي تساعدني بشهر من ما بدي تطلبه. أنا نصحت يعني أنه للطرق على الشيء هذا وما تطلبه، ويعني تشتهد في عملك وكدت الجهاد حتى تتزوج وتبني محلك، وأنا ما بساعدك في الشيء هذا ولا بسعادك فيه، فأنا على حقي.
أنت بلا شك على حق في النصيحة، لكن هذا لا ينافي مشاعره إذا كان كذلك. فقد جاء الحديث الصحيح أن الرجل القوي كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله شيئا من المال فيعطيه إياه. إذا خرج من عنده قال عليه السلام خرج وهو يتعب خطوة نار، أنا لابد من أن أقوم قليلا. هذا سأل وهو قوي ذلك بحال، لذلك قال يتعب خطوة نار. إذا كان السائل محتاج لكن ربما يظهر المسؤول أنه كسلان لا يختار العمل ويكسر كل عياله، فنصحه بهذه النصيحة التي اخترتها أيضا. ثم بعد ذلك ولو بطريقة مباشرة أرسل إليه المساعدة فيكون جمع من الخيرين. الرسول عليه السلام كان يأتيه غير القوم فيسأله ويعطيه، فإذا خرج من عنده يقول خرج يتعقب منارة يقول له يا رسول الله فإن تعطيه؟ هذا سؤال وارد. يقول
نشر الناس.
نعم
نمشر الناس
فبالله للبهور هو هيك شو عم تقول؟
وقد نمشر الناس من أعطي
حرمشر. لا لا، إنما هو إنما شو عم تسأل كان يقول إني أكره أن يتحدث الناس فيقولوا أنت محب البخيل. كأنه عليه السلام يعني مقام النبوة يجب أن يرفع حاسا هذا من الكلام ونفس الأنظار ونفس الأنظار فإذا هو يعطيه. في رواية يقول أعطيه ويكره الله لي البخل. فلذلك هنا نجد الرسول عليه السلام كما يقال في اصول الفقر جمع بين دفع المفسد وجلب المصلحه. المصلحه هو اعطاء للانسان، دفع المفسد لما كلامه انه يكون سعد الرسول ما اعطى وهو رجل بخيل وعنده استطاعه ما اعطى. هذا ما يليق طبعا، ولو انه الكلام هذا للبخيل يكون جورا وظلما، لكن هو عليه السلام يضع في الشدود والعذرات ان يقال في حقه عليه السلام عليه.
شيخنا السؤال كثير ما يعني يحصل على اسئله الناس، الانسان مثلا عمر عماره او ابنه مثلا نجح في الدراسه او ما شابه ذلك، فبيقول فلان والله هذا عنده حكايه، او والله يعني مبارك ابنك لازم تحلل، أو والله حدينا. فقضية الطرد بهذه الصورة، وهذه كما قلت يعني هي عادة بين الناس، هل يدخل فيها الإشراف أو السؤال؟
هي بلا شك هي حادة على أصول.
طيب الشيخ الطلب
طيب
إن طلب من رجل يستطيع أنه يسعى له في إيجاد وظيفة،
يسعى له في
إيجاد وظيفة، يعني يستطيع أنه يوفر له وظيفة، فطلب منه أنه يساعد في هذا الأمر.
نعم.
وهذا أيضا يدخل تحت هذا الأمر؟
طبعا يدخل، لكن من طريقة غير مباشرة، يعني لازم الله أن الرسول يريد من المؤمن أن يكون عزيز النفس. بايع بعض الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا ولو ناولني الصوت فكان عدو، إذا كان على النار مش على الفراز، لأنه الركوب على الناقة في كلفة ومشقة أكثر من الفرس، وهي ذنب أخرى لابد ما ينيخها، لأنه ما شاء الله مثل جمل ومثل جبل، بده ينيخها حتى يستطيع ينزل عنها، فيكون راكبا على الناقة أو الجمل فيقع من الصوت، فلا يسأل المار بأنه مخطط ناولني الصوت، وإنما بنيخ الناقة وبينزل وبيأخذ الصوت الحق. ولو ناولني الصوت لا تسأل الناس شيئا ولو ناولني الصوت فكان عدوه. من السبب الأول من هذا دائما متذلل السبب حوله، كان إذا سقط الصوت منه ما يقول لأحد المرضى ناولني الصوت، وإنما يبرك الناقة وينزل ياخذ الصوت. وهذا كما يقول ابن تيميه في بعض كتاباته ترجع الحضية الى علاقة التوحيد، اياك نعبد واياك نستعين، فانت لا تستعين باحد من البشر ما دمت تستطيع ان لا تستعين باحد من البشر، لانه في هذه الحاله بتكون انت حققت دائرة التوحيد المتعلقة بالاستعانة بالله بأوسع معنى ممكن. بينما إذا أنت ما بالك كل شيء تسأل الناس وكل شيء تفاضل على التسأل فضيق دائرة إياك نعبد وإياك نستعين.
تقديم الطلب، تقديم الطلب بدون سؤال. يعني
كمان الطلب
بدون أن يتوجه إلى المسؤول،
أنا الطلب
أنه يسأل طلب وظيفة،
كلمة طلب
بدون سؤال لصاحب
الوظيفة، سؤال هو طلب سؤال.
ما معك الله سألت ما طلبت منه ما في بلد،
لا ما
يعني أمرت كالدخول يعني الشركات والمؤسسات والوزارات هي يعني كان بيروح يطلب من جديد ابناء عمال موظفين كذا، قلت لابد من يجب ان يرد معامله طلب عام. الطلب هذا بعد طلب الشركه ما اظن هذا خلقه، وان كان ممكن يكون خلقه، لانه حينئذ شو ترك بين الكتابه هاي بين انه راح بأس انا عند المختص وقال له انا عندي اعداد العمل، في فرق؟
في فرق، انا بدي الحالة الثانية.
شو الفرق؟
انا بدي الحالة اللي ذكرتها الان.
هو انا رد عليه هو في فرق بين الحالتين،
في فرق بين الطلب
نعم
ورقة نقدمها
نعم
من ناحية عامة بين انك تشيل رجل معين
في فرق بين الانسان صاحب بالعمل انه بده عمال، في فرق بين الانسان صاحب بالعمل. وانا بدي احكي الحاله الثانيه اللي ذكرها الشيخ
اللي هي طلب العمل،
هي طلب العمل بدون حاجه او بدون ذكر من صاحب العمل،
لانه اذا كان صاحب العمل يطلب ما في فرق بين الصوره وبين الطلب مباشره،
الطلب جاي من الشركة ليس من دون طلب
من أجل
هو استفادات وأنت رضي تأيبا
تعالوا بجديد من عمال تفرح على الشركة والتفضل
بل كان ما قد
استجابت مطلوب لنا هذا ما قلت لذلك ما قلت
أنا
رجل وعدني بمساعدة مساعدة ما كان مقبولة أو غير مساعدة ومضى عليها حين من الزمن ونسي فهل يحق لي أن أذكره أن أقول له كان وعدتني؟
نعم
أيضا نفس الشيء من الله أنا أشكرك
جميل الصلاة شكرا للمساعدة جوالي جوالي هذا من الأسباب يعني قبل فترة وجود اني انا اعتقد هاي
هل احتمال الحديد او النحاس؟
نعم صحيح
نعم الله بيعمل بقى يعني نفها نفها ولا
نعم طيب الشيخ لو وضعها مثلا فضة الإطار
والله
وضع الدائرة الإطار فضة وطلع إما بذهب وإما بذهب فيدخل أيضا
كأن الآن ذكر المحارب وكأن الأنس الآن أهلت على كلام الشيخ وأنت اللي أهلت على كلام الشيخ صحيح طيب في بعض الخادم بعناها تمنى الآن هذا الخادم يصنع به
تقدر تستنجد الخواتم
لا ما استطيع
ما تستطيع
انا قطعت الصوت
ما تستطيع من اجزاءه
نسال الله المصيره يعني ممكن نشوف الجنان
هذا هو امر متخفف
نعم
شيخ
شيخ ممكن نصلي وتشرفونا كمان لان شايف الاخوه في عندنا اسئله نستطيع اذا كان ما عندكم يعني حرج
ما عندي حرج ان
شاء الله جزاكم الله خير الشباب في المسجد ممكن يقدرون
إذا كانت قضية لا علاقة بالشارع الحكيم شو نحن بإذن حتى يخافوا الخوف هذا مش واضح يعني
هو السؤال يا شيخنا مش هون يعني بالضبط السؤال إذا وضعنا قاعدة تسلسل في الأحكام في كل المواضيع راح نجد أن هذه القاعدة بالنهاية راح تقضي على قاعدة التوفيق بين الأدلة يعني نحن نعلم ان كثير من العلماء يقولوا بالتوفيق بين الادله فيخلصوا الى كثير من
العلماء. المقصود بكلمتك الاولى نفس المشكله الان عندنا
انا ما كنت بسبب ما كنت
انا اقول للاخ انت الان ماذا تقصد بتسلسل الاحكام؟
يعني في الاساس مثلا اساسا في الامر المعين في الاساس هو حلال الفعل هذا اساسا حلال ثم تدرجت الامور الى ان وصلنا في النهايه الى تحريم هذا الامر.
اي
نعم كمثلا
هذا صواب ولا خطا؟
أنا شخصيا مثلا من خلال ما قرأت أفهم أنه هذا الكلام لا يمكن أن ينطبق بكل المسائل.
مين اللي يقول في كل المسائل؟
هنا السؤال عن هل أنت تقول في كل المسائل أم لا؟ هنا السؤال. نعم.
طيب توحيد.
لا إله إلا
الله. توحيد.
نعم.
في تسلسل.
لا إله إلا الله.
في تسلسل.
لا ما في.
يعني كان في مرحلة.
لا لا ما في. قولوا لا إله إلا الله.
إذا مين اللي يقول التسلسل يا أنت غير منه.
مش خايفين
منه تقول إذا قلنا كذا بنلم كذا
هو كان فهم من خلال بعض أقوال الشيخ يعني في بعض المسائل أن الشيخ يقول في كل الأمور في التسلسل أو تدرج في الأحكام في كل المسائل الفقهية يعني في الأمور الفقهية أنها كلها كان الشيخ يعني من خلال فهمها لبعض الأمور أن الشيخ يقول بالتدرج في الأحكام في كل المسائل الفقهية فبالتالي سنخلص إلى نتيجة أن ليس هناك سنة إنما كلها وارد وليس هناك مباح ولا كلها إذا كان في نهي في أي مسألة أو إذا كان فيها أي حديث يدل على الوجوب في أي مسألة فبدنا نستفسر منك هل هذا الفهم اللي إحنا فهمناه من بعيد هل فهمنا صواب ولا فهمنا خطأ هذا هو السؤال
إذا حصلت موضوع كما قلت أخيرا في الأحكام الفقهية
نعم
نعم هو صواب لكن ليس في كل أحكام الشريعة
لكن نتحدث الموضوع
طيب هاي اخذت الجواب الان شو المحظور من وراء هذا؟
المحظور انه هو مثلا نحن نعرف انه هناك قاعده عند بقيه عند علماء اخرين في الاصول ياخذوا واحده التوفيق بين الادله، يعني لو ضربنا مثلا
نحن ما نقول بهذه القاعده
تقول ما هذا لا نقول لكن لو ضربنا مثلا مثلا الشيخ في عمليه التدرج في الاحكام وصل الى ان غسل الجمعه واجب وصلاه الجماعه واجب من خلال التدرج في الاحكام علماء آخرين من خلال قاعدة التوفيق بين الأدلة خلصوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة خلصوا إلى أن مثلا غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس واجبة من خلال
التوفيق.
هذا فهم خطأ.
نعم.
قولك علمي إنه أنا من خلال تدرج الأحكام وصلت لقول إنه صلاة الجمعة واجبة.
صلاة الجماعة
واجبة. قولك عندي إنه أنا بقول وجوب صلاة الجماعة من باب التدرج هذا غير صحيح، ولا كنا بحياتنا حتى ولا شفنا في المنام. فمنين أنت جبت هذا الكتاب؟
هو مسلم. أنا بدرك
منين؟ دور الكلام تكفي أنت
من
الكلام. وأنا صار يحط صبع الله كلامك مش مفهوم. الآن الأخ وضح شيء من الكلام وقال ما هو صحيح. أنا ما بقول كل شيء أنا وصلت إليه من باب تدرج الأحكام، وإنما من باب التزام الحكم اللي نص عليه الشرع. أنت الآن جبت مثال صلاة الجماعة. أنا ما قلت صلاة الجماعة كانت كذا وصارت كذا وصارت كذا، وإنما وجدت أحاديث تأمر وتفض عن صلاة الجماعة، بل وجدت ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من هنا أنا قلت الوجود مش من باب التسلسل والتدرج اللي أنتوا عم تقولوا أنا بقول فيه. نعم أنا بقول فيه، لأن كثير من أحكام الشرعية واضحة. والآن ذكرت الأخ آنفا مسألة الخمر كيف الحكيم تدرج في تحريمها البتة. كذلك مثلا قلت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وهذا معروف لدى الجميع. لكن هذا العز الذي فهمته منك الآن أنه أنا بقول بأن كل الأحكام الفقهية أنه أنا بأخذها بطريق التدرج، وتوصل خلاف بيني وبين العلماء الآخرين هل يقولوا نجمع بين الأدلة، وأنا بصفوف هؤلاء نجمع بين الأدلة. بقول إذا تعارض الحاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، وإذا تعارض القول وفعل قدم القول على الفعل إلى آخره. فمن أنتم كنتم التعميم أن كل حكم أنا بقول فيه بالتدرج؟ وجبت من مثال مناسب للتوضيح تماما وهي صلاة الجماعة. أنا ما بقول صلاة الجماعة كانت كذا وصارت كذا، لكن بقول قال تعالى وأقيموا الصلاة واركعوا وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال عليه السلام لقد أمنت أن أمر الرجل صلي بالناس إلى آخر الحديث. إذن أنا بقول بالتدرج، لكن هذا الذي أنت تتساءل منه